والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برهان آخر ذكره الفارابي في كتابه المعروف بالفصوص: وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، وإلا يعني لو انقسم لكان وجوب الوجود معلولا. ذكرنا في البحث السابق أنه الله تعالى واجب الوجود وهو واحد لا شريك له، وأقمنا على وحدانيته ونفي الشرك عن ثلاث براهين. بقي البرهان الرابع. البراهين المتقدمة كانت مركبة من مقدمتين وأحيانا ثلاث أو أربع مقدمات أو أكثر، ولكن هذا البرهان الرابع الذي ذكره المصنف عن الفارابي ومعروف ببرهان الفارابي على التوحيد وعلى نفي الشريك، هذا البرهان لعله يقال أخصر البراهين في المقام، لأنه لا يملك هذا البرهان إلا سطرا واحد. ولكن باعتبار أن عبارة الفارابي عبارة مقيدة ومحصورة في معانيها، لذلك العلامة في شرح العبارة يقول لعل مراده هذا الذي نحن نبينه، لأن عبارته عبارة مغلقة من حيث بيان المراد. الفارابي قال في مقام التوحيد ونفي الشريك عن الباري تعالى، ذكرها هذه المقدمة، قال أن وجوب الوجود إذا ينقسم إلى كثيرين معلول، إذا ما ينقسم إلى كثيرين فعلة. وبما أن وجوب الوجود إذا انقسم إلى كثيرين صار معلولا، إذن والمعلولية نعلم من الخارج أنها تنافي وجوب الوجود، إذن الواجب لا ينقسم إلى كثيرين. أو بعبارة ثانية نقول وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين. لماذا؟ لأنه لو انقسم عليكم السلام على الحمل على الكثيرين كان معلولا، والمعلولية تنافي وجوب الوجود، إذن وجوب الوجود لا يقبل الانقسام إلى كثيرين. وإذا نفينا الانقسام إلى الكثيرين، نتيجة النفي أو لازم النفي بعبارة أخرى هو التوحيد الذاتي وأنه لا شريك له. وبهذه العبارة مختصرة جدا، وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين، والمراد من الكثيرين المختلفين بالعدد، وإلا يعني لو انقسم إلى كثيرين عليكم السلام ورحمة الله لكان معلولا. لا، كلامنا في أنه ما هو مراد الفارابي. لا، سنبين مراد الفارابي على فهم السيد العلامة رحمة الله عليه. طبعا هذا حاصل برهان الفارابي. السيد العلامة يقول أنه لعل مراد الفارابي من هذا البرهان هذا البيان، أنه وجوب الوجود إما يقبل التقسيم إلى الكثرة، أي الكثرة العددية، يعني يمكن أن يكون لواجب الوجود أكثر من فرد واحد، وإما لا يقبل الانقسام. إن لم يقبل الانقسام إلى كثيرين ثبت المطلوب أن واجب الوجود حقيقة لا تقبل الانقسام إلى الكثيرين، إذا ثبتت الوحدانية ووحدة الباري تعالى. أما إذا قلنا لا، هذه الحقيقة تقبل الانقسام إلى كثيرين، طبعا مرادنا من الكثيرين هنا مو الكثرة المفهومية، المراد من الكثرة هنا الكثرة المصداقية التي عبر عنها الفارابي في بيانه المختلفين بالعدد. المختلفين بالعدد هذا من أوصاف الكثرة المصداقية ولا يطلق على الكثرة المفهومية. خب، إذا قلنا أن وجوب الوجود يقبل الانقسام إلى كثيرين، نقول انقسامه إلى كثيرين لا يخلو من صورتين: إما يقبل الانقسام إلى كثيرين لمقتضى ذاته فإن ذاته تقتضي الانقسام إلى الكثيرين، وإما نقول يقبل الانقسام إلى الكثيرين لا لمقتضى ذاته وإنما لمقتضى غيره. إن كان انقسامه مقتضى ذاته أي الصورة الأولى، يستلزم من ذلك نفي مصداق الواجب بتاتا، ولا يوجد للواجب حتى مصداق واحد. كيف؟ إذا كانت الكثرة العددية والكثرة المصداقية من ذات ومن ذاتيات الواجب، يعني الواجب دائما معه الكثرة العددية، هو المفروض أن الكثرة العددية لا تتحقق إلا مع فرض الآحاد وفرض الواحد المتكرر، فإن الاثنين والثلاث والأربع والخمس لا يتحقق إلا بعد فرض الواحد، لأن الكثرة العددية متفرعة على الوحدة العددية. إذا لم تكن هناك وحدة عددية، كثرة عددية بعد أيضا غير موجودة. خب إذا قلنا أن كثرة الواجب مقتضى ذاته، يعني من ذاته وذاتياته أن يكون كثير المصداق، هو كثير المصداق متوقف على مصداق واحد، وكون هذا الكثير له واحد وذاك الواحد مهما بلغ من الفرض لا يتحقق في الخارج، لأنه خلاف ذات الواجب، لأن ذات الواجب يقتضي الكثرة لا الوحدة. إذن الواجب تعالى إذا كانت ذاته تقتضي الكثرة العددية، إذن لا يمكن أن نفرض لذاته المقدسة أو للواجب، بس احنا تعبيرنا لعله فيها نوع من التسامح، لذات الواجب بس منقول لذات المقدسة، لأنه كلامنا قبل إثبات التوحيد، ولهذا نطلق عنوان الواجب بدون أنه نوصفه بأوصاف الباري تعالى. نقول إذا كان مقتضى ذات الواجب، أي واجب الوجود، كان مقتضى ذاته الكثرة، إذن لا يمكن أن نفرض له مصداقا واحد، لأنه خلاق ذات وذاتياته. والمفروض من جهة ثانية أن الكثرة لا تتحقق في شيء إلا بعد فرض الوحدة له، لأن الكثير هو تكرار الواحد وتكرار الآحاد. فإذا فرضنا الكثرة التي مقتضى ذاته لا تتحقق إلا من وراء الآحاد والواحد، والواحد والآحاد لا تتحقق باعتبار أنها خلاف مقتضى ذاته، لأن مقتضى ذاته الكثرة العددية لا الوحدة. إذن الواجب لا له مصداق كثير ولا له مصداق واحد، أصبح الواجب بلا مصداق، لأنه إذا طلبنا له مصداقا واحد هذا خلاف مقتضى ذاته، لأن مقتضى ذاته الكثرة العددية. فرضنا له الكثرة العددية، الكثرة العددية بالتعمق العقلي لا تتحقق إلا من وراء الوحدة العددية، لأن الاثنين والثلاث والأربع لا توجد إلا من وراء الواحد وتكرار الواحد. وبناء على هذا لو التزمنا أن مقتضى ذات الواجب هو الكثرة العددية، بعبارة أخرى التزمنا أن الواجب لا مصداق له، لأن ذلك المصداق الذي نريد أن نفرضه للواجب إن كان كثيرا حسب مقتضى ذاته فإن الكثير لا يتحقق إلا بعد تكرار الآحاد وبعد فرض وجود الواحد، وفرض وجود الواحد بالنسبة إلى الواجب محال، لأنه مخالف لمقتضى ذاته. مقتضى ذاته يعني من ذاتياته ومن شؤون ذاته أنه يكون كثير المصداق، والذات لا ينفك عن الذات. فإذن إذا فرضنا له واحدا ومصداقا واحد، يعني في الحقيقة سلبنا عن هذا الذات المقتضى لذاته وهو الكثرة، وهذا خلف الفرض، فرضنا أن الكثرة مقتضى ذاته. طب هذا إذا كانت الكثرة مقتضى ذات الواجب. أما إذا كانت الكثرة مقتضى غيره لا ذات الواجب، استلزم من ذلك افتقاره إلى الغير، يعني بواسطة الغير صار كثير المصداق، لولا الغير ما كان كثير المصداق. نرجع إلى كلام الفارابي. الفارابي هكذا قال، قال وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين المختلفين بالعدد، وإلا يعني لو قبل الانقسام إلى الكثيرين المختلفين بالعدد لكان معلولا، لماذا؟ لأنه إن كان قبوله للانقسام وللكثرة قبولا ذاتيا لازمه نفي المصداقية عن الواجب كما بينا، وإن كان قبوله للانقسام والكثرة غير ذاتي استلزم معلولية الواجب وافتغاره إلى الغير. إذن الواجب أو واجب الوجود لا يقبل الانقسام إلى الكثرة العددية. وبناء على هذا نثبت توحيد الواجب وأنه لا شريك له. برهان الفارابي برهان مختصر من حيث المتن والنص، إلا أن بيانه متعدد. هذا البيان هو بيان سيد العلامة، يقول لعل مراده هذا الذي نحن بيناه، أنه لو لم يقبل الانقسام ثبت المطلوب، وإن قبل الانقسام ثبت أنه معلول. ولكن كيف إذا قبل الانقسام يثبت أنه معلول ومفتقر إلى غيره؟ بهذا البيان، أن الكثرة إما مقتضى ذاته، ومقتضى ذاته لو كانت الكثرة استلزم نفي المصداق عن الواجب بتاتا، وإما الكثرة مقتضى غيره فاستلزم كون الواجب معلولا ومفتقرا إلى غيره. برهان آخر ذكره الفارابي في الخصوص، وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد. هذا مختلفين بالعدد توضيح للكثيرين، يعني كلامنا في الكثرة المصداقية لا في الكثرة المفهومية. لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، وإلا يعني لو قبل وجوب الوجود الانقسام إلى كثيرين لكان هذا الوجوب معلولا ومفتقرا إلى الغير. خب لماذا؟ كيف نبين هذه الملازمة؟ بيان ذلك، ولعل المراد أنه لو تعدد الواجب بالذات لم يكن الكثرة مقتضى ذاته. لماذا؟ لأنه لو كانت الكثرة مقتضى ذاته استلزم أن لا يوجد له أي مصداق لاستلزامه، أي لاستلزام كون الكثرة مقتضى ذاته أن لا يوجد للواجب مصداق، إذ كلما فرض مصداقا له كان كثيرا، لأن الكثرة مقتضى ذاته من ذاتياته لا ينفك عنه. والكثير كما هو مسلم في محله لا يتحقق إلا بآحاد، يعني بواحد وواحد وواحد، وإذ لا واحد مصداقا للواجب، لأن المفروض أن الكثرة من ذاتياته، إذن لا كثير له، وإذ لا كثير له فلا مصداق له. إذن لا واحد له لأن الكثرة في مقتضى ذاته، لا كثرة له لماذا؟ لأن الكثرة مبتنية على تحقق الآحاد، والمفروض أنه ليست له آحاد، إذن لا له فرد كثير ولا له فرد واحد، فلا مصداق للواجب، والمفروض أنه واجب بالذات. إذا واجب بالذات لا يكون له مصداق بطريق أولى، الممكن بالذات لا يكون له مصداق، هذا الذي ضروري الوجود له كيف لا يكون له مصداق؟ فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غيره. هذا بيان المقطع الثاني من عبارة الفارابي، وإلا يعني لو قبل الانقسام لكان معلولا. فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غير الواجب، وهو أي كون كثرة مقتضى غيره محال لاستلزامه، أي لاستلزام فرض الغير الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتي. فكيف نقول أنه واجب وهو يحتاج إلى الغير؟ هذا حاصل كلام الفارابي في إثبات التوحيد الذاتي ونفي الشريك. بقي سؤال في نهاية هذا الفصل نطرحه، وهو أنه هذه البراهين الأربع التي ذكرناها وقلنا أن الواجب تعالى لا شريك له، فهل أن هذه البراهين تثبت أنه لا مدبر ولا رب للباري تعالى، لا مدبر ولا رب في العالم إلا الباري تعالى أم لا؟ أو أن مفاد هذه البراهين الأربع فقط إثبات التوحيد وكون الواجب الوجود واحدا، أما هل أن للعالم مدبر واحد وهو الواجب، أو أن العالم فيه مدبر أكثر من الواحد، هذه البراهين لا تثبت ذلك. يعني البراهين لا تفيد نفي الربوبية عن غير الباري تعالى. هذه البراهين الأربع، مثلا هذا البرهان الأخير أثبت ماذا؟ أثبت أن واجب الوجود له مصداق واحد. ولكن هل أن واجب الوجود الذي له مصداق واحد هو المدبر للعالم كله، وليس للعالم مدبر آخر؟ البرهان لا يثبت ذلك. البرهان فقط أثبت التوحيد الذاتي وأن الواجب واحد لا شريك له. أما هل أن هذا الواجب الذي لا شريك له وهو خالق وهو الذي رازق مثلا وغير وغير الصفات، هل أن هذا هو فقط رب ومدبر ولا يوجد غيره مدبر ورب أو لا؟ هذا المطلب لا يمكن إثباته بالبراهين المتقدمة. ولهذا السيد العلامة رحمة الله عليه عقب هذا الفصل بفصل توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه. في هذا الفصل أقام عدة براهين. برهان الأول هذا البرهان المتشكل من ثلاث مقدمات. مقدمة الأولى هذه أنه لا شك ولا ريب أن العالم المشهود عندنا أي العالم الجسماني والمادي فيها نظام دقيق ونظام متزامن ومرتب، وبين جميع الأشياء الموجودة في العالم المادي هناك نوع من الارتباط. لا يمكن أن نفرض موجودا في العالم المادي خارج عن نظام معين في هذا العالم، فإن كل موجود حسب كونه وجودا ماديا إما يؤثر في غيره، إما متأثر من غيره، إما مؤثر ومتأثر، إما أنه يقع في مراحل من التكامل ويزول عنه بعض المراحل الآخر، وإما أنه يتكامل إلى مقصود وإلى الهدف النهائي في حياته المادية، وإما لا يتكامل. لا يمكن أن نفرض هناك موجود مادي خارج عن هذا النظام العالم المادي، فإنه لا ريب ولا إشكال أنه نشعر بالوجدان وبالحواس الخمسة الظاهرية والباطنية أن في عالم المادي المشهود عندنا نظام معين وتدبير خاص، وشواهده كثيرة، تكرار الليل، تكرار النهار، تكرار الفصول الأربعة في السنة، وتكرار المواصفات الإنسانية، وكثير من الأشياء الموجودة في هذا العالم المادي، فإنها قرائن وإمارات على وجود نظام مرتب ومنظم في هذا العالم، وأنه الليل والنهار مثلا لا يأتيان عشواء وصدفة واتفاقا، لا، وإنما هناك نظام دبر هذا التدبير، هناك مدبر يدبر هذا التدبير. كذلك جريان المياه، نزول الأمطار، الفصول الأربعة للسنين والأعمار الناس وحياتهم ومشاكلهم، وكل ما نراه في عالم المادي خاضع لقانون خاص ولتدبير خاص. هذا العالم المادي إن دل على شيء دل على أن فيه نظام مدبر، ولذلك النظام المدبر مدبر، ولا يمكن أن نفرض هذا النظام المدبر بدون المدبر. هذا مسلم. هذه المقدمة الأولى. ليش إحنا هذه المقدمة الأولى نركز عليها؟ باعتبار أن هذه المقدمة الأولى يعترف بها كل إنسان في عالم الدنيا. لا يوجد إلا اللهم السفسطائيين القائلون بمطلق الشك، وإلا كل إنسان يعتقد بهذه المقدمة أن في هذا العالم قطعا أكو نظام، أكو تدبير، وأكو هناك ترابط وعلاقة وارتباط خاص بين الأشياء. ليس كل شيء في كل شيء مؤثرا، وليس كل شيء من كل شيء متأثرا، وليس كل شيء له آثار خاصة، لا، فإن الآثار في كل شيء تختص به، وكل شيء وضع في هذا النظام في محله الخاص المناسب له، وهناك تأثير وتأثر وفعل وانفعال بلا ريب. إذن هذه المقدمة مسلمة عندنا. ملخص هذه المقدمة الأولى أن في عالمنا المادي المشهود بالحواس الخمسة الظاهرية وأيضا المدرك بالحواس الخمسة الباطنية نعترف ونعتقد أن في هذا العالم المادي هناك تدبير ونظام معين. نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هذه أنه نحن نعتقد من الخارج كما ثبت في الأبحاث السابقة وفي نهاية هذه المرحلة الثانية عشر إن شاء الله سنشير إلى هذا المطلب مرة أخرى، أنه نعتقد خصوصا على مدرسة المشائين أن نظام العالم المادي معلول لنظام نوراني عقلي، ويفرضون ذلك النظام الثاني يفرضونه بعنوان عالم العقل. وهذا النظام المادي الجسماني يرتبط بذاك النظام المجرد النوراني العقلي. وذكرنا أيضا في محله أن كل معلول يملك كمالا وجوديا، وذاك الكمال الوجودي في المعلول يكشف عن وجود الكمال الوجودي للمعلول في العلة، ولكن بمرتبة أشرف وأكمل وأعلى. خب، إذا كان هذا النظام المادي المشهود لدينا حسب المقدمة الأولى ذات نظام معين مرتب ومدبر وله مدبر، نقول خب إذن إذا كان هذا معلولان وعلته نظام نوراني العقلاني، حتما ذلك النظام فيه تدبير وفيها رب وفيها علاقات وارتباطات خاصة بين الموجودات في ذلك النظام، لأن ذلك النظام يعد علة لهذا النظام. إذا لم تكن العلة واجدة لهذا الكمال الموجود في عالم المادة، كيف أفاضت هذا الكمال على عالم المادة؟ فوجود النظام المعين في عالم المادة يكشف عن وجود نظام معين أفضل وأشرف وأعلى مرتبة وجودية في نظام النوران العقلاني. إذن نتيجة هذه المقدمة الثانية أنه نعتقد أن هناك نظامان، الأول نظام العقلي النوراني الذي هو أشرف وأكمل وأعلى مرتبة في الوجود، والثاني هو النظام العالم المشهود الجسماني الذي يفيدون مرتبة ذلك النظام. ففيها نظام وفيها نظم وترتيب، إلا أنه في عالم المادة حسب مرتبة عالم المادة الذي فيها الفساد والكون وفيها النقص والشرور والأعدام، ولكن ذلك النظام العقلاني والنوراني لا يملك هذه المواصفات التي موجودة في عالم المادة. وإلا إذا كان نظام العقلي باب المثال، أين نظام المادي فيها الشرور والفساد والأعدام والمعصية والخروج عن زي الرقية والعبودية للمولى؟ إذن ما الفرق بين النظام العقلاني النوراني وبين هذا النظام العالم المادي؟ صار كلاهما في مرتبة واحدة من مراتب الوجود. خب، هذه مقدمة ثانية، يعني نسلم أن هناك نظام نوراني آخر وهو علة لهذا النظام المادي. نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة هي قاعدة معروفة في باب العلة والمعلول، أن علة الشيء علة لذلك الشيء، كما أن معلول الشيء معلول لذلك الشيء. يعني كما أن علة الشيء علة لذلك الشيء، كذلك معلول الشيء معلول لذلك الشيء، لأنه لا فرق بين كون العلة علة مع الواسطة أو علة بلا واسطة، وكذلك لا فرق بين معلول مع الواسطة ومعلول بلا واسطة. فإن المعلول المعلول معلول، وعلة العلة أيضا علة. طب هذه قاعدة معروفة في محلها، نستفيد منها في المقدمة الثالثة. نقول النظام العالم المادي هذا النظام معلول لماذا؟ لنظام النوران العقلاني عليكم السلام ورحمة الله. والنظام العقلاني كما ثبت ينتهي في سلسلة علله إلى الواجب تعالى. إذن النظام العالم المادي معلول الباري. لو فرضنا أنه بين الباري تعالى وبين النظام المادي لا يوجد أكثر من واسطة واحدة وهي نظام العقلي كما هو مدرسة المشاء طبعا، لأن الإشراقيين يفرضون عالم المثال وتوسط نظامين بين الباري تعالى وبين عالم المادي. المشائين لا يفرضون توسط نظام واحد وهو النظام العقلي فقط، ينكرون عالم المثال. بناء على هذا نقول نظام المادي معلول النظام العقلي. نظام العقلي ينتهي في سلسلة علله إلى الواجب. إذن النظام المادي معلول الباري، أو من طرف العلة نقول الباري تعالى علة للنظام العقلي، والنظام العقلي علة للنظام المادي، وعلة العلة علة. فإذن الباري تعالى يعتبر علة للنظام المادي ولكن مع الواسطة، والنظام المادي يعتبر معلولا للباري تعالى ولكن مع الواسطة، أي مع واسطة النظام العقلي. بناء على هذه المقدمة الثالثة نثبت هناك ارتباطا وثيقا وشديدا بين العالم المشهود الجسماني وبين ذاته المقدسة. نقول أن الواجب يعد علة للنظام الجسماني والمادي. لماذا؟ لأن علة العلة علة، والنظام الجسماني والمادي يعد معلولا للواجب لأن معلول المعلول معلول. بعد إثبات هذه المقدمة الثالثة نأتي إلى نتيجة البرهان. نقول نحن حسب المقدمة الأولى أثبتنا أن هنا في النظام العالم المادي هناك نظام، وهناك في هذا العالم المادي المشهود نظام معين. في المقدمة الثانية أثبتنا أن هذا النظام المادي يرتبط بنظام نوراني عقلاني، وهو واجد لكمال موجود في النظام العقلاني بمرتبة أعلى وأشرف. في المقدمة الثالثة أثبتنا أن النظام المادي معلول النظام العقلي، والنظام العقلي معلول الباري. فالباري تعالى علة للنظامين، والنظام المادي من جهة معلول للباري، ومن جهة ثانية الباري تعالى أيضا علة له حسب المقدمة الثالثة. إذن نصل إلى هذه النتيجة، أن مدبر نظام العالم المادي ومدبر نظام العالم العقلي هو الله تعالى، لأنه هو علة إيجادهما، هو الذي أوجد عالم العقل الواجد لكمال النظام العالم المادي. ومن جملة كمالات نظام العالم المادي النظم الموجود في عالم المادي، فالله تعالى هو الذي أطاب هذا النظم، يعني هو الذي دبر هذا النظم، لأن هذا النظم الموجود في عالم المادي جاء من وراء العالم العقلي، لأن العلة توجد كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. والمفروض أن العالم العقلي النظام فيه ليس ذاتيا وإنما عرضي، جاء من أين؟ من الباري تعالى الذي هو علة لإيجاده. فإذا المدبر للعالم العقلي هو الله، والمدبر للعالم الجسماني أيضا هو الله تعالى. طبعا هذا البرهان فقط فيها إشكال واحد أو إشكالين، لأنه خلاف بعض مبان صدر المتألهين. هذا البرهان أولا مبتني على أن النظام الموجود في عالم الإمكان ينقسم إلى قسمين فقط، عالم العقل وعالم المادة والماديات، ولكن بناء على مبنى صدر المتألهين تبعا لمدرسة الإشراق يرى أن النظام عالم الإمكان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عالم العقل والمثال وعالم المادة، ويقيم براهين على أنه لا بد من توسط عالم المثال بين المادة وبين العقل، وإلا السنخية المفروضة في العلة والمعلول لا تتحقق بين عالم المادة وعالم العقل. عالم المثال فيها آثار المادة وفي عين الوقت مجرد، ولهذا أمر برزخي وعالم برزخي من جهة أنه مجرد فيها سنخية مع عالم العقل، من جهة أن فيها آثار المادة فيها سنخية مع عالم المادة، ولهذا يقع علة لعالم المادة ويقع معلولا لعالم العقل، بخلاف مدرسة الإشراق الذي كان يعتقدون أن السنخية المفروضة بين العلة والمعلول موجودة بين عالم العقل وعالم المادة. خب، هذا إشكال الأول، ولهذا لابد أن نصلح البرهان ونصحح البرهان بأن نذكر ثلاث عوالم في المقدمة الثانية، لا عالمين في المقدمة الثانية كما تقدم. إشكال الآخر الموجود في البرهان الذي هو أهم من هذا الإشكال، وهو أن هذا البرهان مبتني على مباني المشائين قبل طرد المتألهين، ولهذا كان يرون للعقل مرتبة التوسط حقيقة. صحيح أن نظام العقل ليس مستقلا لأنه ليس واجب الوجود وإنما ممكن الوجود، إلا أن له شأن الفاعلية وإفاضة الوجود لأنه متوسط بين النظام المادي والباري تعالى. ولهذا كان يقولون أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، فاعل القريب وفاعل البعيد. فاعل القريب هو النظام العقلي لعالم المادة، فاعل البعيد هو الباري تعالى. مع كونهم ما كانوا يعطون الاستقلال لعالم العقل، ولكن مع ذلك كان يفرضون أن عالم العقل هو أيضا من مصادق العلة الفاعلية، ولكن علة فاعلية لكونها معلول الباري تحتاج إلى الباري، ولذلك كان يجعلون لنظام العقلي مرتبة التوسط بين النظام المادي وبين الوجود الباري تعالى. صدر المتألهين رحمة الله عليه من جملة مبانيه الراقية في الفلسفة هذا المبنى، ينكر كون العلة الفاعلية تكون متعددة ومتكثرة مصداقا، يرى أن العلة الفاعلية فقط الله تعالى، والفاعل القريب في كل الأشياء هو الله، ولا يوجد فاعل بعيد. الفاعل القريب حتى في عالم المادة، ولكن شأن عالم العقل وشأن عالم المثال، لأنه مبنى أنه عالم المثال يتوسط بين عالم العقل وعالم المادة، شأن العلة المعدة لا العلة الفاعلية. يعني الله تعالى لأنه خلق النظام بنحو أحسن، ويعتقد صدر المتألهين أن نظامنا أي نظام عالم الإمكان بأجمعه العقل والمثال والمادة أحسن نظام، مقتضى كونه أحسن نظام أن يجري الفيض من الباري تعالى على الأشياء حسب الاستعدادات والقابليات، ولهذا القصور في القابل، وإلا الله تعالى يمكنه أن يخلق عالم المادة بدون عالم العقل وعالم المثال، ولكن يمكنه من حيث الفاعل، أما من حيث القابل مستحيل، لأن عالم المادة ليس مسانخا لوجوب الواجب وليس مسانخا لذاته المقدسة حتى يصدر المعلول من العلة مباشرة. ولهذا يرى أن العلة الفاعلية فقط في الله تعالى موجودة، الله تعالى هو الفاعل القريب لعالم العقل، هو الفاعل القريب لعالم المثال، هو الفاعل القريب لعالم المادة، ولكن هذه العوالم هي علل معدة لإفاضة ولتقبل الفيض والوجود من الله تعالى، فإن عالم المادة لا يمكنه أن يقبل الوجود من الباري تعالى مباشرة بدون توسط هذين العالمين. ولهذا إذا أردنا أن نصيغ البرهان على مبنى صدر المتألهين بعد هذه العبارة الأخيرة أو هذه العبارات في البرهان تكون مسامحية، حيث نجعل الباري تعالى هو علة علة كما في المقدمة الثالثة، ونجعل العالم المادي معلول ومعلول الباري تعالى، لا، عالم المادي بالدقة العقلية حسب مبنى صدر المتألهين هو معلول الباري تعالى بدون واسطة، والله تعالى هو العلة للعوالم الثلاث بدون واسطة. إذن بعد لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة، وإنما مقصودنا من توسط يعني فقط العلل المعدة، وإلا العلة الفاعلية التي تفيض الوجود، يعني بعبارة صدر المتألهين رحمة الله عليه يعني منه الوجود، منه الوجود فقط الله وليس غيره منه الوجود. ولا هذا الخالقية تنحصر فيه، الرازقية تنحصر فيه، الربوبية تنحصر فيه. جميع هذه الصفات التي تذكر بالتعمق العقلي مصداقها فقط الله تعالى. لماذا؟ لأنه منه الوجود وليس من غيره الوجود، وإنما الوجود يفاض على كل شيء منه مباشرة، إلا أن الشيء المفاض عليه الوجود أحيانا قاصر، ما يتحمل، ما له قابلية أن يقبل الوجود، ولهذا يحتاج إلى علل متوسطة. وبناء على هذا أصلا إحنا بعد ما نحتاج إلى مقدمة ثالثة أو نصوغ المقدمة الثالثة بهذا البيان، أن المقصود من أن عالم الجسماني معلول العالم العقلي أو المثالي وبعد ذلك ينتهي إلى الواجب، يعني معلول، أي معلول للعلل المعدة لا للعلة الفاعلية، فإن العلة الفاعلية القريبة للعوالم الثلاث هو الله تعالى وليس غيره علة فاعلية. فالتوحيد الأفعالي لا يتم في عقائدنا إلا على هذا المبنى. يعني هذا المبنى فضل المتألهين إلى تأثير كثير في عقائدنا. التوحيد الأفعالي الذي نحن نعتقد أنه لا رازق إلا هو، لا خالق إلا هو، لا غافر للذنوب إلا هو، لا يعلم الغيب إلا هو، كما هو ظاهر الآيات الشريفة، نسند كل الأفعال إليه. وظاهر هذا الإسناد إسناد المباشر، مو إسناد مع عشر وصائد، وإلا يكون الإسناد إسنادا مجازيا. لابد أن نبتكر التأويل في ظواهر الآيات. هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، يعني أن الفاعل المباشر لكل حادث في عالم المادة هو الله. ولكن شنو العلة المعدة؟ يعني نزول إسرائيل لقبض أرواح الناس ليس في الحقيقة هذا النزول هو العلة الفاعلية. العلة الفاعلية هو الله وهو أمره لقبض روح هذا المؤمن، وإسرائيل نزوله على هذا المؤمن من باب العلة المعدة لا من باب العلة الفاعلية. ولهذا يصح أن نقول الله تعالى هو الذي ينزل الغيث، هو الذي يمسك السماء، هو الذي جعل الأرض مثلا مدحية، هو الذي جعل الجبال كذا، هو الذي جعل الأنهار كذا. أما بناء على مبنى المشائين بعد هذا الإسناد إسناد مجازي، نقول لا، هذه كلها بواسطة عالم العقل، ومن باب أن معلول المعلول معلول نقول أنها معلول الباري تعالى. ولكن صدر المتألهين يقول لا، ما هو حاجة إلى هذا الأكد من القطع، نصل إلى عالم العقل. لا، الله تعالى هو الفاعل القريب لكل الأشياء، وحقيقة التوحيد الأفعالي لا تثبت إلا على هذا المبنى. يعني إذا حصرنا العلة الفاعلية والعلة الفاعلية القريبة خصوصا في الواجب تعالى، وقلنا أنه فاعل قريب هو أقرب إليكم من حبل الوريد، إحنا إذا منقبل هذا المبنى قوله هو أقرب إليكم من حبل الوريد ما إلى أصلا معنى، ما يمكن تفسيره إلا على هذا المبنى. شون يصير هو أقرب إليكم من حبل الوريد وبينه وبين هذا الوجود المادي 20 واسطة موجود؟ يعني هذا في الحقيقة أمر مجازي تسامحي. وأما إذا قلنا أن الله تعالى هو الفاعل القريب لعالم المادة، قطعا يصح إطلاق هذا القول وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، صحيح بلا رأي. وبناء على هذا المبنى يرتب مبناه المعروف أن كل موجود في عالم الإمكان معلول وقائم بالله تعالى، الوجود رابط ليس له أي استقلال. لماذا؟ لأنه هو العلة المباشرة، هو الفاعل القريب، والفاعل القريب ينفك عنه المعلول؟ لا، لا ينفك. الحرارة لو سلمنا أن الحرارة من باب المثال هي معلول النار والنار هي الفاعل القريب للحرارة، هل يمكن انفكاك الحرارة عن النار؟ لا يمكن، أصل قيام الحرارة بالنار. ولذلك قيام عالم الإمكان بصفة كونه واجبا وجودا معلولا ورابطا بالله تعالى. هسه مسألة أن الإنسان يغفل عن هذا المعنى هذا بحث آخر. من هنا يترتب على هذا البحث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا عرف نفسه أن فاعله القريب هو الله وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا عرف نفسه أنه وجود رابط وقائم بالله تعالى وفي كل آن من آنات وجوده يحتاج إليه وفقير إليه وعين الفقر إليه، فبلا شك أنه عرف ربه ولا يعصي ربه طرفة عين. أما هذا الذي يعصي ويخالف أوامر الباري تعالى ونواهيه لأنه غافل عن هذا البعد الحقيقي لوجوده، يتصور أن وجوده مستقل، يتصور أن بينه وبين الله تعالى عشرات وصائف، إذا أن تصل إرادة الله إليه ومشيته هو يفعل ما يشاء، ولهذا يقع في المعاصي وفي الذنوب. أما إذا اعتقد هذا الاعتقاد بوجوده وبذاته قطعا أنه لا يعصي، قطعا أنه يحصل له العصمة ولو العصمة الاكتسابية لا العصمة الذاتية، وهذا شيء مسلم بل ممكن وواقع، مو فقط أنه ليس مستحيل. انطبق البرهان إلى مقدار الذي أقواك
قبل الشريف ما
لا لا علية ليست استغلالية، نعم، ولكن من جهة ثانية يعتبرونها إلا فاعلية. الفاعلين قسموها إلى قسمين: إلى الفاعل القريب وإلى الفاعل البعيد. يقولون عالم العقل هو الفاعل القريب، ولأنه لأجل المقدمة الثالثة ولأنه معلول الباري تعالى، إذن الله تعالى فاعل بعيد. أما إحنا نقول لا، أصلا هذه القاعدة ليست صحيحة في المقام. هذه القاعدة إن طبقت طبقت في العلل المعدة، أما في العلة الفاعلية، العلة الفاعلية فقط واحد وهو الواجب الذي مقصود من العلة الفاعلية طبعا هذا المعنى، يعني ما يفيض منه الوجود، لا يفاض الوجود إلا منه فقط. هم يرون لا، أن الوجود يفاض من عالم العقل على عالم المادة، ولكن شنو؟ بإرادة الله بمشيئة الله الذي خلق عالم العقل. احنا نقول لا، اصلا الوجود مباشرة يفاض من الله على عالم المادة، ولكن عالم العقل والمثال معد ويحدث القابلية عالم المادة لإفاضة الوجود عليه. ولهذا فرق جوهري اكو بينهما، بين المبنيين. على مبنى صدر المتألهين اصلا الوجود لا يفاض الا منه تعالى فقط، وعلى مبنى المشائين الوجود يفاض من عالم العقل، ولكن لكون عالم العقل معلول الباري تعالى اذا ينتهي الوجود المفاض من عالم العقل الى الواجب تعالى. اي لزوم التوسط، ولكن التوسط له شأنان: تارة توسط العلة الفاعلية اخرى، وتارة توسط العلة المعدة، وفرق بين العلة الفاعلية والعلة المعدة. الفصل السادس في توحيد الواجب لذاته، هذا كنت رجعون ان شاء الله الى فصل الذي تقدم في مرحلة اقسام العلة. هناك قسمنا العلة الى 8 أو 9 اقسام، والعلل المعدة هي في قبال العلل الفاعلية. في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب أي لا مدبر سواه، الفحص البالغ هذا بيان المقدمة الأولى، والتدبر الدقيق العلمي يعطي أن أجزاء عالمنا المشهود أي العالم المادي وهو عالم الطبيعة مرتبطة بعضها ببعضها ببعض من أجزائها العلوية والسفلية وأفعالها وانفعالاتها والحوادث المترتبة على ذلك، فلا تجد خلالها موجودا لا يرتبط بغيره في كينونته، يعني في وجوده المادي وتأثيره وتأثره. وقد تقدم في مباحث الحركة الجوهرية ما يتأيد به ذلك. ما تقدم ماذا قال؟ ما ذكرنا في عالم المادة وفي بحث الحركة الجوهرية أن المادة الأولى والمادة الثانية هي محل لتعاقب الصور النوعية عليها، فكل صورة تأتي وتفسد الصورة السابقة. التي بينا هذه النظرية إما بالكون والفساد، إما بالكون بل بعد الكون أو اللبس بعد اللبس. هذه النظرية تؤيد هذا المطلب أن في عالم المادة هناك ارتباط بين الصور، هناك ارتباط بين الأشياء، لأن المادة الأولى أو المادة الثانية مشتركة بين جميع الموجودات المادية، ولكن تتعاقب الصور حسب الحركة الجوهرية. فإذا الحركة الجوهرية والمحل أي المادة الأولى والثانية هي أمر مشترك في جميع الموجودات المادية، ومقتضى الحركة الجوهرية في الأمور المادية أن بين جميعها ارتباط خاص، ولهذا تتعاقب الصور على المادة إلى أن تصل إلى هدفها النهائي. فلكل حادث من كينونة أي من موجود مادي أو فعل أو انفعال استناد إلى مجموع العالم أي إلى مجموع العالم الطبيعي، ويستنتج من ذلك أن بين أجزاء العالم نوعا من الوحدة، والنظام الوسيع الجاري فيه واحد. يستنتج هذا المعنى، فهذا أصل موضوعي نعترف به في المقدمة الأولى. ثم إن المتحصل، هذا بيان المقدمة الثانية، يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.